إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم من الشيخ أحمد حفظه الله أن المحاضرة كانت للشيخ محمد بن مانع، ولكن حصل له بعض الأعذار فاعتذر عن الحضور، ونحن إنما قمنا من باب التعاون ومن باب أيضا المشاركة في الخير، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسداد. وأحب أن أنبه قبل أن أبدأ محاضرتي على أنه ينبغي لكل مصل يدخل المسجد أن يكون متأدبا بآداب المساجد، فإنه لا ينبغي لنا أن نجعل المساجد محلا للضجة ومحلا لإزعاج وأذية المصلين، فإنها إنما بنيت لذكر الله ولعبادة الله تبارك وتعالى. وأما أن نجعل المساجد كأننا في الأسواق فهذا من ضعف تعظيم شعائر الله. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا جاء المسلم أو المصلي إلى المسجد فعليه أن يأتي بالسكينة والوقار والهدوء، فيعبد الله جل وعلا ويذكره سبحانه وتعالى. أما أن هذا يتحدث وهذا يتحدث وهذا يرفع صوته فيصير المسجد وكأننا في سوق القات، هذا لا ينبغي عباد الله، هذا لا ينبغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. إذا كان المصلي مطالب بالسكينة وهو في الطريق إلى الصلاة فكيف إذا وصل إلى المسجد؟ بل كيف إذا كان في صفوف المصلين؟ بل كيف إذا كان في مجلس علم أو مجلس ذكر؟ ينبغي له أن يكون أكثر سكينة وأكثر هدوءا لينتفع بهذه العبادة ويستفيد منها. وهذا إنما هو تنبيه، وإلا فإن الكل يعرف حرمة المساجد ومكانتها وعظمتها. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله عز وجل على العباد كثيرة وعديدة يسليها عليهم سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا ظاهرا وباطنا. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فنعم الله عز وجل كثيرة وآلاؤه جسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ونعم الله عز وجل لا تستقر في أوساط العباد ولا تدوم بينهم إلا إذا شكروا الله تبارك وتعالى واعترفوا لله عز وجل بالفضل وأقاموا شعائر الإسلام وأدوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم. فإنهم كفروا النعم وأعرضوا عن شكرها وتركوا دين الله جل وعلا ذهبت عنهم وسلبت منهم وحلت في أوساطهم النقم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو قرأنا التاريخ وتصفحنا ما فيه ونظرنا في كتاب الله عز وجل فيما ذكر الله سبحانه عن الأمم الماضية كيف ذهبت النعم من أوساطهم وعاقبهم الله عز وجل، أعني عاقب كثيرا منهم لما أعرضوا عن نعم الله ولم يشكروه سبحانه وتعالى فذهبت عنهم، مع أن منهم من أعطي من النعم ما لا يقارن بما نعطى عباد الله. قال الله عز وجل عن قارون لما أعطاه الله عز وجل تلك النعم الكثيرة والخزائن العديدة التي مفاتيحها لا تحملها العصبة من الرجال، فجعل يتبجح أن ذلك بعلمه وذكائه وحيلته. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ويقول الله جل وعلا: فأصابهم سيئات ما عملوا، والذين ظلموا من هؤلاء فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. إذا لم تشكر النعم نزلت العقوبات. ولهذا فإنما يحل بهذه الأمة في هذه الأزمان المتأخرة من العقوبات الإلهية والفتن الكثيرة والاضطرابات والشرور إنما هي بسبب الذنوب. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلولا رحمة الله جل وعلا بمن شاء من عباده لحصل أكثر مما حصل، ولعوقب العباد أكثر مما عوقبوا، ولكنها رحمة من الله جل وعلا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فذهب النعم إنما يحصل بتغيير العباد وبتبديلهم وبإعراضهم وبتفريطهم في دين الله تبارك وتعالى. تذهب النعم وتحل النقم. ومن أعظم النعم التي إن حصلت للعباد صلحت سائر شؤونهم وصلحت أحوالهم واستقرت معايشهم لهي نعمة الأمن والأمان. نعمة الأمن والأمان هذه النعمة التي من ذهبت عنه فقد ذهب عنه خير عظيم وأقبل عليه شر مستطير. هذه النعمة التي من حلت مساحته عبد الله جل وعلا وأقام دينه وشرعه، ومن ذهبت عنه هذه النعمة ربما حصل عليه نقص كبير في دينه ودنياه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبيد الله ابن محصن الأسدي وجاء عن غيره من الصحابة، قال: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ولو لم يكن عنده من المال لكنه ينام وهو آمن ويخرج وهو آمن ويدخل وهو آمن ويعمل وهو آمن ويسافر وهو آمن ويبيت وهو آمن ويصبح وهو آمن. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الأمن ونعمة الإطمئنان لا تذهب إلا إذا ترك العباد دين الله وأقبلوا على الفتن وأقبلوا على البدع وأقبلوا على الشرور وتركوا الواجبات وارتكبوا المحرمات. من الله عز وجل على أهل مكة بهذه النعمة العظيمة قبل الإسلام فضلا عن حلولها بعد نزول القرآن، فلما لم يشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة حصل لهم ما حصل. قال إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو يدعو ربه سبحانه أن يحل هذه النعمة على أهل مكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فحصلت تلك النعمة التي من الله بها على أهل مكة. قال الله جل وعلا مذكرا لهم هذه النعمة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهل شكروا الله على هذه النعمة وهل عبدوه سبحانه؟ لا، وإنما أعرضوا عنها وكفروا بالله عز وجل وعاندوا رسول الله وآذوه وحاربوه حتى ألجأوه إلى أن يفارق مكة ويهاجر إلى المدينة. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فذهبت عنهم هذه النعمة وحل في أوساطهم الجوع والخوف والذعر بسبب ما جنت أيديهم. قال الله جل وعلا عن أهل مكة في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. انظر إذا ذهبت النعم كيف يكون حال العباد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ليس مجرد أمان بل أمان واطمئنان وأرزاق دارة، قال آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهذا تعميم من كل مكان، من المشرق والمغرب، من الشمال والجنوب، من السماء والأرض، والخير يجبى إلى تلك البلد، والأمن حاصل في أهلها. ولهذا قال الله جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن دخله كان آمنا، أي ذلك البيت وذلك البلد وذلك الحرم، هذه النعمة العظيمة التي كانت في أوساطهم أمن وأمان وأرزاق دارة، فكفروا بهذه النعمة. قال: آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذاقوا مرارة الجوع ووجدوا ألم الخوف، بل إن الله عز وجل جعل ذلك لباسا لهم، واللباس لا يفارق صاحبه، لباسا لهم بعد ذلك الأمن والأمان، خوف شديد، وبعد تلك النعم والأرزاق جوع شديد، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فشكر النعم أمر عظيم، وكفرها أمر خطير، فإن من كفر نعم الله عز وجل ولم يشكر الله عز وجل عليها ذهبت عنه هذه النعمة، ولا يشعر بعظمها ولا بمكانتها إلا إذا ذهبت. فنحن في هذه البلاد الطيبة نعيش في نعمة عظيمة، ألا وهي نعمة الأمن والأمان على ما يحصل، ولكنها نعمة عظيمة مقارنة بغيرها من البلدان. فانظروا يمنة ويسرة، انظر إلى بلاد أهل الإسلام كيف يعيش أهلها، يعيشون مشردين، يعيشون هاربين، يعيشون في خوف وغلق، يعيشون في تعاسة، إلا من رحمه الله جل وعلا، فهذا فقد داره، وهذا فقد ولده، وهذا فقد أباه، وهذا ذهبت أمواله، وهذا صار خائفا يهيم في البلدان ويمد يديه إلى الناس في الشوارع. صار حال المسلمين في كثير من البلدان على هذه الحالة، ونحن في نعمة عظيمة، إن لم نشكر هذه النعمة ونعبد الله جل وعلا ونتضرع إليه أن يمن علينا بالثبات عليها والاستمرار فيها، فإنها يوشك أن تذهب وتحل النقم. يا أيها المسلم، إن الذي يفرح بحلول الفتن في هذه البلاد وانتشار القتل والقتال سيذوق ألم هذه الفتن، وسيصله نصيبه إلى داره قريب أم بعيد. انظر إلى ما يحصل للأمة الإسلامية لتعلم أنك في نعمة، فها أنت تخرج إلى مسجدك، وها أنت تذهب إلى عملك، وها أنت تلتقي بأبنائك، وها أنت تصبح في نعمة وأمان. فاشعر بهذه النعمة وحافظ عليها واحمد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، وهو يذكر لنا حال مملكة من مماليك أهل اليمن في من مضى وما أكرمهم به من النعم الدنيوية. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. مملكة سبأ أعطاهم الله عز وجل الجنات والثمار، جنتان عن يمين وشمال. ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين أنه لكثرة الثمار وما فيها من الفواكه، ربما تخرج المرأة بزنبيلها فتمر بين الأشجار فلا تخرج من تلك الجنات إلا وقد ملئت زنابيلها من الثمار اليانعة، لا تحتاج إلى قصف لكثرتها. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، نعم فوق نعم. لكن هل شكروا هذه النعمة؟ وهل عبدوا الله تبارك وتعالى؟ بلدة طيبة ورب غفور. قال الله جل وعلا: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذهبت الجنات، انعدمت الأنهار، ذهبت تلك الثمار، لم يبق لهم إلا شيء من السدر القليل وبعض الأشجار التي لا ينتفعون بها ولا يستفيدون منها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيل الذي كانوا يسقون منه ويفرحون بوصوله فيسقون مزارعهم ويروون ثمارهم، انقلب إلى عقوبة من الله جل وعلا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال الله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كان أهل اليمن من أهل هذه المملكة يخرجون بثمارهم وبزروعهم يذهبون بها ليبيعوها، فينتقلون من بلد إلى بلد إلى أن يصلوا إلى بلاد الشام في أمن وأمان، في طوقهم، في حلهم، في ترحالهم، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكنهم ما شكروا هذه النعمة، فذهب الأمن عنهم وحل الخوف في أوساطهم، ذهبت الجنات وانعدمت الثمار. قال الله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي بلاد الشام التي باركنا فيها، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لما لم يشكروا نعم الله عز وجل مزقهم الله سبحانه وتعالى، وصارت بلادهم من أشد البلاد خوفا، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، فتلك البلاد التي هي بلاد مارب وما جاورها بلاد خوف، بلاد خوف لا تأمن أن تسير فيها ليلا، وإن سرت فأنت في خوف وفي غلق. ذهبت تلك النعمة وحلت النقم، لأنهم ما شكروا نعم الله جل وعلا وأعرضوا عنها. وهكذا من لم يشكر نعم الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم في المستدرك وجاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال إلى آخر الحديث، الذي فيه أنه إن وقع المسلمون في معصية حل في أوساطهم نقمة وعقوبة من الله تبارك وتعالى. إذن فيا أيها المؤمنون، يجب علينا أن نشكر نعم الله وأن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نقبل على عبادته، وأن نعلم أن نعمة الأمن لا تستقر إلا بتوحيد الله، لا تستقر إلا بعبادة الله، لا تستقر إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الجهلة المغفلين يظنون أنهم إن فتحوا الباب أو رحبوا بالرافضة أنه سيحل في أوساطهم الأمن وسيحل في أوساطهم الأمان وتنقص الأسعار ويحصل الازدهار وغير ذلك مما يمنيهم به الشيطان الرجيم. ما هكذا يا عباد الله، فإن الرافضة دعاة للشرك، دعاة لعبادة القبور، دعاة للسحر والشعوذة، دعاة لسفك الدماء، دعاة لانتهاك الأعراض، دعاة لمحاربة دين الله تبارك وتعالى. وأن يأتي الخير من قوم لا يؤمنون بالقرآن ولا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. جعل الله عز وجل الأمن حليف الموحدين، النعم حليف الصالحين، الرخاء حليف المسلمين. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه ويحاججهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ أالذي يعبد الله جل وعلا أم الذي يعبد القبور ويطوف حولها ويستغيث بها ويستنجد بأهلها؟ أم من يستحق الأمن والهداية، الذي يتبع القرآن والسنة أم الذي يتبع البدع والخرافات؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يشرك بالله جل وعلا أالذي يوحده؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم لا تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين ما خلطوا إيمانهم بالشرك صغيرا كان أو كبيرا، الذين ما خلطوا إيمانهم بالبدع قليلا أو كثيرا، هؤلاء هم الذين يستحقون الأمن والهداية، الأمن والهداية في الدنيا وفي قبورهم ويوم عرضهم ونشورهم، هؤلاء هم الذين يستحقون الهداية. أما من كفر بالله جل وعلا وأعرض عن دينه فإنه هو الذي يستحق العقوبات والنقم. قال الله جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا. فالله جل وعلا قد توعد المشركين أن يقذف في قلوبهم الرعب، وبين سبحانه وتعالى أن الأمن والأمان والإطمئنان إذا حل التوحيد وحصلت عبادة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا من تريد الأمن والأمان، يا من تريد الأمن والأمان والرخاء، يا من تريد الحياة الطيبة، يا من تريد الازدهار، يا من تريد الخير، انظر أين أنت من توحيد الله، أين أنت من عبادة الله، أين أنت من العمل الصالح، أين أنت من تتبع السنن، أين أنت من القرآن؟ فالله عز وجل اشترط الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك وضمن الخلافة والتمكين والأمان. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذا كنا مع الله جل وعلا فإن الله لن يضيعنا
ولن يتركنا لأعدائنا إذا كنا مع الله ومع دينه سبحانه، فإنه هو الذي يتولى عباده. قال الله جل وعلا: الله يتولى، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فكن مع الله جل وعلا تصلح أحواله ظاهرا وباطنا، وإياك أن تركن إلى الذين ظلموا، إياك أن تركن إلى الذين أشركوا، إياك أن تركن إلى الذين نافقوا، إياك أن تركن إلى الذين انحرفوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا يكن همك الدنيا، بل يكن همك دين الله. إن ذهبت الدنيا وسلمت لك عقيدتك وسلم لك دينك فهذه نعمة عظيمة. أي حياة نعيشها إذا ذهب ديننا وسلبت عقيدتنا وذهبت كرامتنا؟ وإن ملكنا الدنيا بحذافيرها، أي حياة نعيشها إذا صرفنا عن دين الله جل وعلا؟ ولو جمعت لنا الدنيا، فإياك يا أيها المسلم أن تكون من عبدة الدينار والدرهم. فمن أعطاك مالا أحببته وواليته، وإن كان أكثر من اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث زيد بن ثابت، وجاء عن غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ما الذي ينفعك إن أعطيت شيئا من المال أو نقص لك في الأسعار ثم أهينت كرامتك وأهينت عقيدتك وسلب منك دينك؟ كيف تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ فينبغي لنا عباد الله أن تكون نظرتنا بعيدة، وأن تكون همتنا عالية، وأن تكون حرقتنا على دين الله جل وعلا، لا على الدنيا وحطامها. فإن الدنيا فانية والدنيا زائلة، فمن كان همه هذه الدنيا يخشى عليه أن يعاقب. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يجب علينا أن نشكر نعم الله جل وعلا، وأن نتمسك بدين الله، وأن نشكر الله عز وجل حتى تثبت النعم في أوساطنا، وأن نعتبر بغيرنا الذي ذهبت عنهم النعم وحلت في أوساطهم النقم. من الذي كان يتوقع أن من السوريين من يجوب الشوارع من النساء والأعراض يسألن الأموال هنا وهناك؟ لتعلم عبد الله أنك إن عصيت الله جل وعلا ربما يعاقبك الله، وربما تصاب كما أصيب غيرك. فاحمد الله جل وعلا وتمسك بدينك، وإياك أن تكون من حطب الفتن الذين توقد بهم الفتن، والذين يؤخذون يمنة ويسرة ويباعون ويشترون بالمال. إياك يا أيها المسلم أن تكون من عبدة الدينار والدرهم الذي يتخلى عن دينه ويتنازل عن عقيدته من أجل كذا كذا من المال أو من أجل كذا كذا من الدنيا، فإن الدنيا فانية. والله جل وعلا الموعد قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأنت منتقل من الدنيا إلى الآخرة وواقف بين يدي الله جل وعلا، وسائلك الله جل وعلا عن دينك، وسائلك عن كتابه وعن سنة نبيه، سائلك ماذا صنعت في هذه الدنيا؟ هل أنت ممن نصر دين الله وممن عبد الله وممن استقام على شرع الله، أم أنت ممن نافق وممن تلاعب وممن قدم الدنيا على الآخرة وممن باع عقيدته من أجل هذه الدنيا؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بقي وقت فليتفضل بعض إخواننا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.